أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. نريد أن نطبق حجية الظهور على الأدلة اللفظية، فالدليل اللفظي له ظهور، والظهور حجة، والدليل على حجية الظهور المقدمتان السابقتان. الآن يأتي إلى ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الحالة الأولى، إذا كان اللفظ في الدليل له معنى واحد وليس له معاني أخرى بحسب الوضع، في هذه الحالة نحمل اللفظ على هذا المعنى الوحيد ونقول بأن اللفظ نص في المعنى. اللفظ نص في المعنى، يعني لا يوجد له معنى آخر، أو نقول اللفظ صريح في المعنى. لذلك يقول: ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الحالة الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، يعني بحسب الوضع، يعني تروح إلى قواميس اللغة ترى بأن هذا اللفظ له معنى واحد ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام، يعني أن العرف لا يوسع ولا يضيق هذا المعنى. كلام نحن في الحقيقة مو في المجاز، مع عدم وجود القرينة الصارفة. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى الوحيد، لأن المتكلم، قل لأن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد، لأن المتكلم يريد، يعني لأن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد. يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام الشامل للدلالات اللغوية والدلالات العرفية، وقال نظام لغوي وعرفي عام. ويعتبر في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا، نصا عطف تفسيري على صريح. اللفظ نص في المعنى، أو اللفظ صريح في المعنى. مثاله إذا تأتي الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بمعنى الآية. فعندنا كلمة حرمت، وحرمت لفظ له معنى واحد، يعني التحريم، يعني حرام. تقول يمكن أن يستعمل الحرام في المكروه، كلامنا مع عدم القرينة الصارفة، ونستعمله في المجاز إلا مع القرينة الصارفة. نعم، إذا يأتي بقرينة أنه يقصد المكروه، نعم، فنأخذ بالمجاز. مع عدم وجود القرينة الصارفة فنحمل على المعنى الحقيقي. فالحرمة يعني حرمة، يعني لا يوجد عندنا معنى آخر للحرمة. هذه الحالة الأولى، اللفظ نص في المعنى. تقدر تحط عنوان للحالة الأولى: اللفظ نص في المعنى.
إحنا أقول ليش ما تخصصها شوي، يقول هذا اللفظ يدل على النهي، النهي قد يشمل المكروه قد يشمل الحرمة.
بس أنت ما عندك نهي، عندك حرمة. ما قال لا تأكل الميتة، قال حرمة. لا تأكل صيغة النهي، ممكن يأتي بالحرمة، ممكن يكون بالمكروه. بالمكروه لازم يقيم القرينة الصارفة، ما عدم القرينة الصارفة تحمل صيغة النهي على الحرمة. لكن الآن في مثالنا هو يقول حرمة،
يعني حرمة الصريح ما يحتمل المكروه،
ما يحتمل المكروه،
ما يحتمل قرينة صارفة. ليش
اشترطنا؟ ممكن يأتي بقرينة صارف ويقصد من الحرمة الكراهية.
فإذا يجوز يجوز يكون هذا نهي حرمة
معنى النهي. بس مو صيغة نهي يعني ما تقدر تقول الحرمة تساوي صيغة النهي. صيغة النهي لا تفعل لا تأكل هاي صيغة نهي. تقول حرام هاي صيغة نهي مو صيغة نهي. حرمة صيغة نهي تقول لا مو صيغة نهي. لو قال لا تأكل صار عندي صيغة نهي. فإذا لابد الراعي أن هذا مصداق من مصادق صيغة النهي وحرم ليس من مصادق صيغة النهي. إذا نحن نطرح مثال أيضا قد المثال تناقش. إحنا مو هدفنا المثال بحد ذاته نأتي بمثال تقريبي. السيد شهيد ما ضرب مثال فنأتي بمثال حتى نقرب الفكرة ومو هدفنا النقاش في المثال. فإذا هذا المثال لا ينفع نأتي بمثال آخر. تجب عليك الصلاة نفس الشيء بتقول لي أنه صيغة أمر مو صيغة أمر. هذا تجب عليك الصلاة والوجوب له معنى واحد. يجب يعني يجب يعني مستحباب. نعم إذا أقام قرينة صارفة ممكن أن يستعمل الوجوب في الاستحباب لكن مع القرينة الصارفة. الحالة الثانية تبي تحط عنوان اللفظ له معان موضوعة متعددة وهذه المعاني المتعددة متكافئة في علاقتها باللفظ. ففي هذه الحالة هل يمكن أن نقدم أحد المعاني على المعنى الآخر؟ نقول لا، بدون القرينة المعينة لا يمكن تعيين المعنى المراد لأنه لا يوجد عندي أقربية. فالمعنى الأول ليس أقرب من المعنى الثاني ولا المعنى الثاني أقرب من المعنى الأول. فيقول الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك، يعني اللفظ المشترك. اللفظ المشترك في معاني متعددة مثل لفظ العين. تقول رأيت عينا، لا تعلم أن المتكلم يريد العين النابعة أو العين الباصرة، وما تستطيع أن تقدم معنى على آخر لأن المعاني متكافئة. في هذه الحالة لا يمكن لنا تعيين المعنى المراد فنقول بأن الدليل مجمل. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة اللي هي إن المتكلم أراد ذلك المعنى، قاعدة السابقة في الحالة الأولى، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية وضعية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا. فيقال الدليل مجمل أو إجمال الدليل، يعني هذا الدليل له عدة معاني ولا يمكن لنا تعيين المعنى المراد.
نحتاج القرينة المعينة.
نعم، إذا ما عندك قرينة معينة ما تقدر تحمل الدليل على أي معنى. فيقال الدليل مجمل، وهنا أنت أمام عدة اختيارات. إذا ما استطعت أن تعين أحد المعاني فالدليل يسقط، فالدليل المجمل يسقط عن الاستدلال، لا يمكن الاستدلال به لأن ما تدري المعنى الأول أو المعنى الثاني. إذا كان للمعنيين قدر مشترك يعني أكو جامع بينهم فيمكن أن يؤخذ بالقدر المشترك إذا كان يوجد. فمثلا الآن رأيت عينا، هل يوجد قدر مشترك جامع بين العين الباصرة والعين النابعة وعين الذهب؟ هل يوجد قدر مشترك؟ نقول لا ما في قدر مشترك. شنو الجامع بين عين باصرة وعين نابعة من حيث المعنى؟ ما عندك قدر مشترك. فهنا الدليل المجمل يسقط عن الاستدلال. قد بعض الأمثلة تجد أن هناك، أما بالي مثال معين، قد يكون هناك قدر مشترك. نعم يعني الجامع تجمع بينهم بعنوان، تطلع النوع، تطلع الجنس، تطلع شيء معين بينهما. لنفرض مثلا لا تدري بأنه يريد زيد أو عمرو، مثلا شنو القدر المشترك بينهما؟ الإنسان، فتقدر تروح إلى النوع أو إلى الجنس، يعني ما يجمع بينهما الجامع. شنو هو؟
المادة
شيء. بس هذا شيء بعيد، مو تروح إلى الجنس البعيد آخر واحد، لا، يكون شيء قريب بحيث تقدر تستعمله في استنباط الحكم الشرعي، لأنه هناك مادة تستعملها وتذكر في الحكم الشرعي المادة لا هذا الحكم ما يفيدنا، هذا كمسألة شرعية. نعم، إذا أكو جامع قريب تقدر تجمع بينهم بحيث يمكن أن ترتب حكم شرعي عليه. أما إذا جامع لا يترتب عليه حكم شرعي فما تبني على هذا. فإذا الجامع مشترك وهذا الجامع المشترك يترتب عليه حكم شرعي، ففي هذه الحالة تأخذ بهذا الجامع المشترك. لا لا، يعطي فتوى لكن بالجامع المشترك، وبالاختلافات ما يقدر يعطيك شيء. هناك الدليل المجمل ما يستطيع أن يتكلم عن هذا الفرد أو عن هذا الفرد، لكن يعطيك حكم بالنسبة للجامع، يعني ما يقدر يعطيك خصوص هذا الفرد ولا خصوص هذا الفرد، يتكلم لك عن الجامع. الحالة الثالثة، إذا كان لللفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي، تقدر تحط عنوان اللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي، يعني أحد المعاني أقرب لأنه معنى حقيقي والمعنى المجازي بعيد لأنه يعتمد على المعنى الحقيقي مع القرينة الصارفة. فإذا عندنا كلمة البحر، فالبحر له معنى حقيقي وله معنى مجازي، معنى الحقيقي بحر الماء والمعنى المجازي بحر العلم. فإذا قال اذهب إلى البحر في كل يوم، نحن هنا نريد أن نعرف معنى البحر، ماذا يريد من البحر؟ هل يريد بحر الماء أو يريد بحر العلم؟ فنبحث عن القرائن، نبحث عن قرين، والقرائن على نوعين: قرائن لفظية مقالية وقرائن حالية مقامية، يعني مو لفظ. قل قرائن لفظية وقرائن غير لفظية. غير لفظية يعني مقامية، يعني حالية. فمثلا لو أشار، ما تكلم، أشار إلى البحر، قال اذهب إلى البحر في كل يوم، هذه الإشارة قرينة. إذا أشار إلى العالم قال اذهب إلى البحر في كل يوم ويشير إلى العالم، هذه قرينة لكن مو مقالية، مو لفظ، وإنما عن طريق الإشارة، والإشارة ليست لفظا. سياق الكلام يعني اللفظ، تقول سياق الكلام يعني سياق الألفاظ، يعني قرينة لفظية، وهني ما عندنا قرينة لفظية، يعني بالكلام ما عندي شيء، وإنما من خارج الكلام أيضا ليس كلاما آخر، وإنما حالة معينة، ظرف معين. حينما نحمل الرواية على التقية، الإمام عليه السلام لا يقول أنا الآن في مقام التقية وأقول لكم كذا، لا، تأتي تدرس الرواية من الظروف الموضوعية المحيطة بالرواية، أنه جالس في مجلس الخليفة مع مذاهب أخرى، فالإمام لا يعطي الحكم الشرعي على حسب المذهب، وإنما يعطي الحكم الشرعي بناء على المذاهب الأخرى، ما تكلم هو، لكن من خلال دراسة الظرف نعرف أن الإمام عليه السلام في مقام التقية. إذن هذه القرينة قرينة مقامية، قرينة حالية، يعني غير لفظية.
اذهب للبحر مثلا وأتني بقليل الماء مثلا،
هذا باللفظ، إحنا الآن هذا مو مثالنا، مثالنا أنه اذهب إلى البحر في كل يوم بس، انتهت الجملة. أما إذا أتيت بلفظ اذهب إلى البحر وأتني بسمكة، واضح أنه السمكة يعني بحر الماء. كلامنا الآن لا توجد قرينة، فالقرينة إذا كانت لفظية فنأتي إلى عالم الألفاظ، وإذا لم تكن لفظية يعني قرائن مقامية حالية. قرينة سابقة موجودة، ألست أولى بكم من أنفسكم، أكو قرينة لفظية موجودة، فالقرينة اللفظية تعين المعنى معنى المولى الذي له عدة معاني، بالقرينة حددنا معنى المولى يعني بمعنى الأولى من الكلام السابق. نعم نعم يعني طبعا حتى هذا يؤثر، لكن اللفظ أقوى بعد، اللفظ أقوى، ذاك ممكن يناقشون في أي شيء، لكن حينما يكون عندي قرينة لفظية بعد غير قابلة للنقاش. أما الظروف قد أنه يريد أن يشير إلى أن هذا نصير، هو هذا مثلا ابن عمه، هذا كذا، ممكن يقولون لك، يحاولون أنه يناقشون القرائن الموضوعية الحالية، لكن أنه حينما يأتي بلفظ بعد ما ممكن النقاش. لذلك حينما يأتون الآن استقطعون من كنت مولاه فعلي مولاه، ما يشير للجملة السابقة ألست أولى بكم من أنفسكم، ما يجيبها. وشوفوا هذا المولى، والمولى في اللغة له عدة معاني، لكن لو نذكر ألست أولى بكم من أنفسكم خلاص المعنى يتحدد. لذلك دائما يبون فقط الجملة الوحيدة، هذه الجملة، لكن هذا ما ممكن أنه نستدل بدون القرائن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله. فيقول الثالثة أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة، وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا يعني من حيث الوضع من سائر معانيه، ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب، وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد. ليش قال بعيد؟ مو يعني بعيد ألف فرسخ، لا، بعيد باعتبار أنه هذا قريب، والمعنى المجازي يعتمد على المعنى الحقيقي مع القرينة. فعندك من اللفظ إلى المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الذي له علاقة المشابهة، مثلا علاقة جزئية وكلية، كلية وجزئية، فلوجود العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، فالمعنى المجازي بعيد عن اللفظ والمعنى الحقيقي قريب من اللفظ. وهو البحر من العلم، فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، ونريد بالسياق، طبعا السياق ممكن يكون لفظي، ممكن يكون مقامي، مقالي أو مقامي، ونريد بالسياق، لكن عادة يستعملون السياق بالألفاظ، يقولون هذا من سياق الآية، يعني يقصدون ألفاظ الآية، ونريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، يعني من قراء أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، يعني أنه يأتي باللفظ من ضمن الكلام، مثلا اذهب إلى البحر وانظر إلى أمواجه، حدد الآن أنه يريد الأمواج، والأمواج بعد ما عندنا أمواج العلم، أمواج البحر، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. الآن في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقولون بأن السياق عن نساء النبي، إذن هذه الآية شاملة لنساء النبي. لماذا قلنا بأنه ضميركم؟ حتى ندخل ضمن نساء النبي ندخل الإمام علي عليه السلام، فصار هو فرع مو أصل مو أساس، هذا كلامهم لوجود السياق، فيستدلون بالسياق على أن الآية تشمل نساء النبي بالإضافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فجاء بكم لأنه من باب تغليب الرجال على النساء، وعادة إذا عندنا رجل يدخل مع النساء فيستعملون ضمير المذكر، هذا كلامه. السياق يؤخذ طبعا، لذلك يُذَّر الآيات اللي قبل والآيات اللي بعد. في الرد عليهم، أولا لا يوجد سياق، تغير الضمير معناته ما عندنا سياق. السياق يعني المحافظة على نفس الضمائر، بمجرد ما يتغير الضمير السياق انكسر. هذا الرد الأول. الرد الثاني كان الكلام عن زوجات النبي وبيوتكن وقرن في بيوتكن. الآية تقول البيت بيت واحد، لو كان يريد الزوجات لقال بيوت. هذا دليل آخر أنه لماذا قال أنه بيت. بعد الآيات السابقة في مقام الذم وهذه الآية في مقام المدح، فما ممكن يتناسب. إذا كان ذم شخص بعدين تأتي تقول الله يطهرك. وعدة قراءة موجودة في الآية أن الآية لا تتكلم عن نساء النبي وإنما تريد بيت معين، هذا البيت المطهر. طبعا طبعا نعم نعم. لا لا، هذه الآيات القرآنية في مكانها، بل أفضل مكان هذا المكان، أفضل مكان هذا المكان، حتى أنه البيت ما يشمل نساء النبي، أفضل مكان. لا مو الأم الآن، البيت أهل البيت. لا ما مو بهذا الخيال. أولا الآية أخرجت نساء النبي، فجئنا إلى بيت معين. لما يقول البيت معرف، لو كان يقصد نساء النبي كان يقول بيوت. إذن هذا البيت بيت معين وبيت مطهر، كيف يمكن لنا تحديد هذا البيت؟ نرجع للروايات. ما كان حديث الكساء اللي مروي عن عائشة في صحيح مسلم، والرواة آخرين أيضا أتوا بحديث الكساء، وروايات ثانية موجودة أن هذا البيت المطهر بيت معين. فعندنا أدلة روائية، مو فقط نظرنا إلى القرآن. يعني أحيانا في بعض النقاشات تصير شنو الدليل القرآني على أن أمير المؤمنين الخليفة الأول؟ شنو إحنا عندنا حسبنا كتاب الله؟ ولا أيضا عندنا أيضا الروايات، حتى الروايات. فمن يقول آتني بدليل أنه قرآني فقط، يقول ما عندنا فقط، عندنا قرآن وعترة، قرآن وروايات، فيمكن الاستدلال من الاثنين. فأخرجت الآية نساء النبي، إذا ما تقدر تدخلهم مرة ثانية، تتكلم عن بيت معين، يعني بيت علي عليه السلام، تتكلم عن بيت معين، البيت المطهر. فبقراءة أخرى هذا البيت بيت معين، إذن أزواج النبي خارجين عن هذا البيت. هذا البيت يشمل فيه رجل وفيه امرأة وفيه أبناء، فإذن شامل لهذا البيت المعين. هذا كل البحث طويل موجود فيه آية التطهير. نعم، وقاعد يشمل كلمة السياق أنه كل ما يكشف اللفظ من قراءة، سواء كانت قرينة لفظية أو قرينة غير لفظية، فقاعد ينظر إلى الظروف أيضا داخل ضمن السياق. لكن عادة السياق يقال في عالم الألفاظ. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر، يعني لا توجد قرينة صارفة، على خلاف المعنى الظاهر، يعني لا توجد قرينة صارفة على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور، فهذا اللفظ ظاهر في معنى وهذا الظهور حج، فنأخذ بالمعنى الأقرب. نعيد الفقرة. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر، ما يدل على خلاف المعنى الظاهر يعني القرينة الصارفة، يعني لا يوجد في الكلام قرينة صارفة. فإذا لا يوجد عندنا قرينة صارفة تصرف الذهن إلى المعنى المجازي، فنأتي إلى المعنى الحقيقي وهو المعنى الأقرب إلى اللفظ، فنأخذ بهذا المعنى الأقرب، لأن اللفظ ظاهر في هذا المعنى الأقرب والظهور حجة. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر: اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. الاستماع إلى حديث البحر ما يتناسب مع بحر الماء، وإنما يتناسب مع بحر العلم. لذلك فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل: ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، والاستماع إلى الحديث قرينة صارفة؟ أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ يعني نحمل الاستماع إلى الحديث يعني الاستماع إلى صوت الأمواج. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. يعني تحمل البحر على المعنى الحقيقي، أو تحمل الحديث على المعنى الحقيقي. فإذا حملت الحديث على المعنى الحقيقي فعندك بحر العلم، وإذا حملت البحر على المعنى الحقيقي يعني بحر الماء فتحمل الحديث على المعنى المجازي. فأنت بين أمرين: إما تحمل الأول على المعنى الحقيقي الثاني مجازي، تحمل الثاني على المعنى الحقيقي فالأول مجازي. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما الصورة الأولى. كاتب إحديهما عندكم بالياء؟ لازم إحداهما بالألف. بالألف حطي بالألف كتابي بالياء. إحداهما بالألف مو بالياء. إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج، بحر الماء، والاستماع إلى صوت موجه، يعني الحديث يحمل على المعنى المجازي. وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، فاصلة. والأخرى يعني الصورة الثانية صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. فنحمل البحر على المعنى المجازي والحديث على المعنى الحقيقي، أو العكس، نحمل البحر على المعنى الحقيقي والحديث على المعنى المجازي. فماذا نفعل إذا كان عندي الاحتمالين؟ وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام اللي يشمل دلالات لغوية ودلالات عرفية. أعطني سؤال محدد حتى أقدر أجاوبك. أقرب الصورتين إلى السياق، كيف يمكن لنا أي الصورتين أقرب؟ يقول: أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، يعني يعرض هذه الجملة على الإنسان العربي اللي يعيش اللغة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ نشوف الآن حينما نتكلم بهذه الجملة ونعرض على إنسان عربي وذاك الإنسان وذاك الإنسان، شوف شنو يفهم، هل يفهم الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، هذا أقرب إلى السياق قرينة على أن إليه يعني إلى السياق، ولنفرضها الصورة الثانية. الحين ما نبي نناقش المثال، يعني ما نبي الآن نناقش هذا لو ذاك، الصورة الأولى والثانية، افرض الصورة الثانية، افرض الصورة الأولى، ما يختلف عندنا. ولنفرضها الصورة الثانية تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، يعني بحر العلم، فنحمل البحر على المعنى المجازي والحديث على المعنى الحقيقي. تقول خلينا نفرض الصورة الأولى، افرض الصورة الأولى أيضا تحمل الحديث على المعنى المجازي والبحر على المعنى الحقيقي، مو نقاشنا في المثال. تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة.
أول ما يفرغ هذا المستمع يروح البحر، بس لما تكمل بقية الجملة لا تختلف عنده. فهذه أول شيء يفرغ هذا هو البحر.
لازم الظهور مع نهاية الكلام، طبعا يتم الظهور بتمام الكلام، يتم الظهور بتمام الكلام. لما نخلص الكلام نقول الآن عطنا شنو الظهورات الموجودة في الجملة في العبارة. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق، وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها، يعني ظهورها التصوري، لأن الظهور في عالم التصور، يعني ما يحتاج يقول تصور لأن الظهور في عالم التصور اللي هو انسباق المعنى إلى الذهن. إذن القرينة كلمة الحديث، الحديث يطلق على الكلام ولا يطلق على صوت الموج، فكلمة الحديث قرينة على أن المراد من البحر بحر العلم. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا. الصورة الأولى والثانية تقول ما أدري، لا أقدر أحمل على الصورة الأولى ولا يمكن الحمل على الصورة الثانية لأن الصورتين متكافئتان، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة أن الظهور حجة. فهني ظهور ما عندك، عندك ظهوران متكافئان، فما دام عندك ظهوران متكافئان فلا يمكن أن تقول الظهور حجة، لأن الظهور حجة يعني الظهور واحد حجة.
يسقط الدليل؟
نعم يسقط الدليل، أو نرجع للجامع المشترك إذا كان يوجد جامع مشترك. أراد ذلك المعنى، نعم، وبعد إرادة ذلك المعنى أنت مردد بين معنيين متكافئين، إذن ما عندك معنى أقرب، يعني لا يوجد عندك ظهور هذا المعنى فلا يوجد عندك ظهور حجة.
حتى إذا كان الأمور الكرام يوهم بشيء بس تكون في قرينة
تعكس الشيء، طبعا إذا أكو قرينة تعين لك المعنى فتأخذ المعنى المعين.
يعني لا نقول إن البحر
وإحنا بين صورتين الآن، كلامنا أنه إذا كان يمكن تحديد أحد الصورتين فتأخذ بالصورة المعينة، إذا كانت الصورتان متكافئتين في هذه الحالة ما تقدر تقدم صورة على الأخرى. فكلامكم إذا في قرينة معناته الصورة، إما الصورة الأولى إما الصورة الثانية، في حالة التكافؤ يصبح الدليل مجملاً، فإما أنه يسقط وإما يؤخذ بالجامع المشترك القدر المتيقن.
يكون
ما لنا شغل شنو سبب أن صار عنده المعاني متكافئة، صار عنده المعاني متكافئة بناء على اللغة، بناء على الإنسان العربي الذي يسمع هذه العبارة ما يقدر يعين بناء على النظام اللغوي أنه يريد المعنى الأول أو المعنى الثاني، معناته متكافئتين، فإذا متكافئتين معنى ذلك الدليل صار مجمل، تقول لي نقدر نعين صورة، أقول لك خلصنا الكلام عن ذاك الآن. إذا كان يمكن تعيين إحدى الصورتين فتأخذ بإحدى الصورتين، إذا كان لا يمكن فمعنى ذلك أن الدليل يكون مجملا، والدليل المجمل إما أنه يسقط لا يمكن الاستدلال به، أو يؤخذ بالقدر المتيقن والجامع المشترك. القرينة المتصلة والمنفصلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.